بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في بحث الكهانة وقد وصل بنا الكلام إلى الحديث حول حكم الكهانة وأنها حرام، والمصنف استدل برواية الخصال وبالرواية الأخرى اللي موجودة في نهج البلاغة الكاهن كالساحر في رواية مستطرفات الصرائر، وكان علق عليها الشيخ الأعظم بأن ظاهر رواية الهيثم أن الإخبار بالغائبات على سبيل الجزم محرم مطلقا بالكهانة أو بغيرها. لما؟ لأن الإمام عليه السلام جعل المخبر بالشيء الغائب ساحر كاهن كذاب، وجعل الكل حراما. الإشكال الذي تعرضنا له بالأمس أن الرواية ما قالت أنه حرام، الرواية قالت من مشى إلى هؤلاء يصدقهم فقد كفر. فالواضح من منطوق الرواية ومدلولها المطابق أن الماشي والمصدق للساحر الساحر والكاهن والكذاب حرام فعله، خارج عن الدين عملا. ولكن كيف ننتقل إلى حرمة نفس فعل الساحر ونفس فعل الكاهن ونفس فعل الكذاب؟ لابد أن يدعى ملازم، صح أم لا؟ الإشكال كان على هذه الملازمة، أنه لا توجد ملازمة تامة كاملة، أنه كلما كان التصديق والذهاب إلى الشخص حراما فإن الذاهب إليه أيضا فعله حرام. وينقض على ذلك بماذا؟ بمثل الشهادة لأقل من العدد المنصوب في باب الشهادة. يعني قد يختلف حكم الذاهب والمصدق وبين حكم الفاعل، كما لو فرضنا أن هناك كاهن يتكهن من دون أن يرتب، يقول للناس أنا أتكهن لكم ولكن أقسم بالله أن لا ترتبوا أثرا، أقسم بالله عليكم ما ترتبوا أثرا، بعيد جدا. ولكن إذا كان هكذا يكون حرام؟ لا يكون حرام بناء على هذا البيان. بعد ذلك يبدأ المصنف بذكر مؤيدين، مؤيدان على ماذا؟ مؤيدان لحرمة الإخبار عن الغائبات مطلقا. المؤيد الأول النهي في النبوي المروي في الفقيه في حديث المناهي أنه صلى الله عليه وآله نهى عن إتيان العراف. من هو العراف؟ سيعود ويذكرنا. المخبر عن الغائبات في
مقدمات الأسباب.
نعم، المخبر في المستقبل كاهن وأما العراف المخبر من غير طريق الجني، إذا تذكرون كما مر معنا صفحة 34
بالمقدمات
والأسباب. صحيح. طيب كيف وجه التأييد في هذه الرواية؟ وجه التأييد في هذه الرواية دعوة أيضا أن العراف ليس مرتبطا بالجني والسحر، وإنما هو فقط يخبر عن الغائبات. المخبر عن الغائبات جعل الإمام عليه السلام أو جعل النبي صلى الله عليه وآله من أتى هذا المخبر عن الغائبات ومن صدقه بريئا عملا، يعني من النبي صلى الله عليه وآله ومما نزل على النبي صلى الله عليه وآله. نفس الإشكال يا إخواني يأتي على هذا، ولذلك جعله مؤيد. أو وجه جعله مؤيد أن هذا قد يدعي واحد أنه خاص بالعراف فلا يثبت فيما هو أزيد منه. يعني لاحظتم أنت إذا ثبت الحكم فإنما يثبت في الشيء وما يساويه ما هو أدون منه، أما ما هو أزيد منه فلا يثبت.
بس مو احتمالية أن العراف هو أكثر من الكاهن؟
لا، الكاهن بالأخير مرتبط بالجن، العراف غير مرتبط بالجن. وقد عرفت من النهاية أن المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن ويخص باسم العراف، يعني يخص الذي يخبر من غير طريق الجن.
عبارة النهاية أن الكاهن أعم والعراف فرد مخصوص من الكهنة.
صحيح، وهذا ذكروه تعليقا أنك إذا ترجع، نعم، أن الكاهن من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ثم قال: وقد كان في العرب كهنة، منهم من كان يزعم أنه جن، منهم من كان يزعم أنه يعرف بالمقدمات والأسباب، وهذا يخصونه باسم العراف. يعني الذي تقدم ليس هو تخصيص الكاهن بشيء وتخصيص العراف بشيء، وإنما الذي تقدم تعميم الكاهن وتخصيص العراف. هذا الإشكال الذي تريدون أن تقولوا. أي نفس الإشكال على السابق، يعني لا يوجد ملازمة بين حرمة الإتيان والتصديق وبين حرمة فعل العراف، هذا من جهة. والإشكال الثاني أنه لعل هناك خصوصية لعنوان العراف. الإمام ما قال المخبر عن الغائبات، وبين عنوان العراف والإخبار عن الغائبات عموم وخصوص مطلق، صح أم لا؟ المؤيد الثاني، المؤيد الثاني لماذا؟ لحرمة الإخبار عن الغائبات مطلقا. ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية الاحتجاج من قوله عليه السلام: لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي. فإن ظاهره، ظاهر هذا، كون ذلك مبغوضا للشارع من أي سبب كان. يعني بعبارة ثانية، نحن ألا نقول أن العلة والمناط تعمم وتخصص، صح أم لا؟ إذا كان المدار والمناط في التحريم ألا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي، إذا كان هذا هو المناط على هذا المدار، فحينئذ ماذا نقول؟ بكل بساطة نقول: هذا المناط والمدار موجود في كل إخبار عن الغائبات، ولا يكون مختصا بالكهنة والسحرة أو العرافين أو 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 لاحظتم؟ هذا وجه البيان. فتبين من ذلك وجه المؤيدية، وجه المؤيدية هو هذا الذي ذكره، هو أنه أما لماذا لم يكن دليلا، فلأنه بالأخير في الرواية إذا رجعنا إلى رواية الاحتجاج نرى بأنه هذه العلة نحتمل أن تكون خاصة بماذا؟ بشيء دون شيء. لما؟ ارجع معي صفحة 35. هذه العلة أين حصلت؟ أين ذكرت؟ في الرواية عندنا أخبار الأرض وأخبار السماء. هذه العلة إنما ذكرت عند قوله: وأما أخبار السماء. لاحظتم؟ فنعم؟ فوجود هذه العلة عند قسم وهو أخبار السماء يمنع من استفادة التعليل. لاحظتم؟ أي وجه كون مؤيد وليس دليل، أنه بالأخير هذه علة لتحريم الإخبار عن الغائبات من طريق أخبار السماء، لا أنها علة لتحريم الإخبار عن الغائبات مطلقا. واضح؟
يكون ده خاص بالكهانة،
يعني خاص بالتالي بالكهانة
الكاملة.
نعم.
بالتالي جاء أصلا كمؤيد ما معقول.
إيه. أما وجه التأييد،
هذا يكون أجنبي يعني حتى
مؤيد. أما وجه التأييد فهذه النكتة واحدة، بالأخير أنت أخبرت عن أخبار الأرض أو عن أخبار السماء، ألن يحصل هناك مشكلة عند الناس؟ هناك الأنبياء يقولون لهم عن الغيب وأنت تقول لهم عن الغيب، من هذه الجهة وجه التأييد. فتبين من ذلك أن الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غير النظر، يعني أنا سألتك فأجبتني من غير النظر في بعض ما صح اعتباره كبعض الجفر والرمل محرم. عند الشيخ الأنصاري مش بس الكهانة محرمة، مطلق الإخبار عن الغائبات محرم. طبعا الملفت للنظر هذه العبارة في بعض ما صح اعتباره كبعض الجفر والرمل، ما أين صح اعتباره؟ كما يقول سيد خوي الشيخ تبريز أنه هذا عجيب، أين صح اعتباره؟ ما هو الدليل على اعتبار بعض الجفر وبعض الرمل؟ وأي بعض هو الذي صح اعتباره؟
لا إنه شيء من الجفر أصلاً. لكن أنا على بعض أصحاب على أنهم كانوا يمارسون. لا ثبت إنه وصلنا شيء منها. بغض النظر بس هم ذلك اللي ارتكبوا حرام. والجفر بمراجعة الروايات أصلاً مو.
ما المراد من الجفر وما المراد من علم الجفر؟ الجفر ما يكتب على جلد الغزال.
هذا. علم المنايا وكذا وكل هذه الأمور خوف.
هذا ما ندري هل هو علم أو هو معلومة علمهم، يعني أعلمهم
مخصوص بمن أعلم.
إيه هذا شيء يقتصر عليه لا يعلم.
إحنا قاعد نتكلم عليهم هذول
يعني. إيه فكيف نقول
لو وصل
في بعض ما صح اعتباره؟
كان جائز لك ما وصل.
إيه على أي حال إنصافا هذا، وإن كان بعض العلماء المشتغلين في العلوم الغريبة وكذا يقولون إيه يقول لا هذا موجود، سيد العلوي رحمة الله عليه سيد عادل وغيره يقول لا موجود حسن زادة
وكتب حتى تبع في الأسواق جفر بير مؤمنين روايتين ثلاث روايات وهم أصحاب الأمة إن الإمام يقول موجود
في الجفر
أمير المؤمنين كذا كذا، وهي لا هي مرتب طلاب الحساب ولا بالمنايا لا.
ولعله لذا، انتهينا. لماذا؟ لتحريم الإخبار عن الغائبات مطلقا. عد صاحب المفاتيح من المحرمات المنصوصة الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم لغير نبي أو وصي نبي. هناك من عدها من المحرمات المنصوصة الإخبار عن الغائبات، سواء كان بالتنجيم أو الكهانة أو القيافة أو غير ذلك. لكن يا أخوان للأسف إنصافا، للأسف وإنصافا، في كل ما تم ذكره من قبل المصنف لم ينهض دليل واضح بين جلي على حرمة الكهانة في نفسها. بل الواضح نعم حرمة الكهانة استطراقا، يعني لما تؤول إليه الأمور، حرمة الكهانة لما يترتب عليها، حرمة الكهانة لما تصير عليه الأحوال، هذا واضح لترتيب الآثار المحرمة. أما في نفسها فهذا لم يتضح بجلاء. يبقى عندنا مشكلة عويصة هي خارجا، يعني أن إنصافا هؤلاء كيف نتعاطى معهم؟ وصلنا إلى مرحلة أن محاربة هؤلاء بشكل هكذا قد لا يوصل إلى النتيجة، أن كثير من الناس ارتبطت وتعلقت. لابد أن يكون هناك ردود علمية تأصيلية واضحة، لابد أن يكون هناك تعرض يعني علمي وتعرض خطابي وتعرض بياني لهذه المسألة، أنه مثلا إذا ثبت حرمة الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم أو حزازة المراجعة لهؤلاء وتقوية هؤلاء ومتابعة هؤلاء، لابد من الحركة. هذا شيء، وشيء آخر أكثر شيء يضعف أن تقوم ببعض المناظرات مع هؤلاء، مناظرات تثبت من خلالها تبكتهم بها، يعني هذا أفضل شيء.
فيديو هذا موجود مشهور بواحد يعلم غير في جيم مقابل قلها ستعلم أنا شريت سوق لي طقام راجتي قوي قلت له ما عرفك هذا يعني
هذا أفضل طريقة. بعض عوام الناس يتصدون بهذه الطريقة ويريحوننا من هذه لأن مشكلة.
مشكلة بديهية الناس كانت ضغطتك عليها.
أنا. إيه. أنت الآن طالب علم ما تستطيع أن تواجه واحد بالضرب. ما تستطيع أن تواجه واحد بكذا. بعض الناس يعفونك من هذه المهمة. يعني يقومون بها. المسألة 20. اللهو حرام. استقرأ هذه المسألة بالعنوان الأول. شو اللهو حرام؟ شو عجيب. كيف؟ من أين؟ ما المراد من اللهو؟ تسوي لك شوك يعني هذه للوهلة الأولى. اللهو حرام. على ما يظهر من المبسوط والسرائر والمعتبر والقواعد والذكرى والجعفرية وغيرها. الدليل والشاهد حيث عللوا لزوم الإتمام في سفر الصيد بكونه محرما من حيث الله. يعني كيف؟ قالوا يجب الإتمام في سفر الصيد. لما؟ لأن سفر الصيد يترتب عليه اللهو، واللهو حرام، وما يترتب عليه الحرام حرام، فيصبح السفر حراما، ويشترط في قصر الصلاة أن يكون السفر مباحاً. وكيف صارت؟ هكذا. الآن يريد أن يأتي بهذه العبائر. سألتم ما رأيكم بهذا الاستدلال؟ يعني وين نقطة الخلل إذا كان في خلل؟
إنه هل العلة هي التي تعمم الحكم أو لا؟
ما ندري.
هو سمعني إذا قلت أنه مو كله هو الذي يحرم الصيد.
نعم.
يحرم سفر الصيد، وإنما سفر الصيد عادة اللهو يعني شو؟ أنه يصطاد ولا يأكل يعني.
نعم.
وهذا نوع خاص من اللهو.
إيه، وبالتالي لا يدل على أن كل لهو حرام. يعني إذا قالوا أن السفر اللهوي هناك موجب للتمام، فلا يدل على أن كل لهو حرام. من أين هذا؟ كما سيأتي معنا. قال
الصيد،
نعم. قال في المبسوط السفر على أربعة أقسام.
طبعا شيخ نظام في خلاف بعد أن أصلا سفر الصيد في تحريمه. صح أن سفر الصيد يوجب الإتمام،
صح،
لكن أنه محرم.
أحسنت. هذا أيضا نقاش آخر يذكرونه وذكره في السيد الشيخ تبريزي، أنه من قال أنه محرم في نفسه؟ هو موجب للتمام. يعني أنا عندي حكم أنه في التمام كذا، ولكن من قال أنه محرم في نفسه؟ قال في المبسوط السفر على أربعة أقسام، وذكر الواجب والندب والمباح، ثم قال الرابع سفر المعصية، وعد من أمثلتها، أمثلة المعصية، طلب الصيد للهو والبطر. هل تدل هذه العبارة؟ يحرم بحسب هذه العبارة طلب الصيد البطري، طلب الصيد اللهوي، ولكن هل يحرم كل لهو؟
لا،
عبارة لا تدل.
اللهو الذي يصاحب إسحاق نفس،
نعم،
حيوانات هذا الذي يكون خاص.
ونحوه بعينه عبارة السرائر. لاحظ عبارة المعتبر أوضح. وقال في المعتبر، قال علماؤنا اللاهي بسفره كالمتنزه بصيده بطرا ما به لا يترخص. شو يعني لا يترخص؟ لا يقصر. لنا، شوف هون اختلف المعتبر، أن اللهو حرام، فالسفر له يعني للهو معصية. عبارة المعتبر هي تقريبا كما سنقرأ الوحيدة التي تبين أن اللهو حرام. تخدم ما يذكره المصنف.
اللهو ظاهر يريد به عنوان خاص.
هي هذه المشكلة. نعم. المشكلة هنا تصبح. وقال في القواعد الخامس من شروط القصر إباحة السفر، فلا يرخص العاصي بسفره كتابع الجائر والمتصيد لهوا. هذا أيضا لا يدل على أن اللهو حرام، لم ينص على ذلك. وقال في المختلف في كتاب المتاجر: حرم الحلبي الرمي عن قوس الجلاهق. قال: وهذا الإطلاق ليس بجيد، بل ينبغي تقييده باللهو والبطر. يعني يصبح الرمي عن قوس الجلاهق لهوا وبطرا حرام، ولكن هذا لا يدل على حرمة كل لهو، لعل هذا القسم هو المحرم. وقد صرح الحلي في مسألة اللعب بالحمام بغير رهان بحرمته، وقال: إن اللعب بجميع الأشياء قبيح حرام. هذا أيضا كعبارة المعتبر، طبعا يتوقف على أن يكون اللعب واللهو بنفس المعنى. لا، عبارة السرائر هذه كعبارة المعتبر في تحريم اللعب هذه، وتلك تحرم اللعب. ورده بعض بمنع حرمة مطلق اللعب، وانصافا هكذا. وانتصر في الرياض للحلي ابن إدريس بأن ما دل على قبح اللعب وورد بذم اللعب من الآيات والروايات أظهر من أن يخفى، فإذا ثبت القبح ثبت النهي. القبح والذم يعني. ثم قال:
القبح
والذم.
ليش؟
مش القبح بمعنى القبح العقلي؟
هذا الشيء بنفسه قبيح.
إيه قبيح من ماذا؟ من طريق الشارع. ثبت النهي، لأن الشارع قال هذا قبيح، هذا غير مرغوب به، يثبت النهي. لاحظ ثم قال: شو يعلق بالرياض؟ ولولا شذوذه، يعني شذوذ القول بحرم مطلق، بحرمة مطلق اللعب، بحيث كاد أن يكون مخالفا للإجماع، لكان المصير إلى قوله ليس بذلك البعيد. هو الروايات التي ستأتي. شوف المصنف شو بيعلق الآن على كلام الرياض: ولا يبعد أن يكون القول بجواز، ولولا شذوذ كلام الحلي بأنه كل لعب حرام، ولا يبعد أن يكون القول بجواز هذا اللعب وشذوذ القول بحرمته مع دعوة.
خمس عبارة اللي سبقها.
أي عبارة؟
ولولا شذوذه بحيث.
ولولا شذوذه، بيان الشذوذ كيف؟ يعني كاد أن يكون قول الحلي بحرمة اللعب مطلقا منافيا للإجماع، ولذلك قلنا أنه شاذ.
الإجماع شنو؟
الإجماع بعدم حرمة مطلق اللعب.
القول بحرمة مطلق اللعب شذوذ.
نعم شاذ. لاحظ: ولا يبعد أن يكون القول، هذا تعليق الشيخ الأنصاري، بجواز خصوص هذا اللعب وشذوذ القول بحرمة هذا اللعب مع دعوة كثرة الروايات بل الآيات على حرمة له لأجل النص. الآن ماذا يريد أن يصنع المصنف؟ يريد أن يقول لنا: طيب، إذا كان كلام ابن إدريس باعتراف سيد الرياض مطابقا للنصوص، جيد؟ طيب، لما نرفع اليد عنه؟ هذا يريد أن يجيبنا عنها الشكل الأعظم. لما نرفع اليد عنه؟ يقول المورد الذي هو ماذا؟ اللعب بالحمام بغير رهان. مش هذا هو المورد؟ يقول أنا لا أستطيع لا وجه للقول بالجواز كما صنع في الرياض، لا وجه مع الالتفات إلى الأدلة العامة كتابا وسنة الدالة على حرمة كل لهو ولعب، لا وجه إلا وجود مخصص. واضح كيف صارت المسألة؟ يعني يريد أن يوجه لصاحب الرياض أن صاحب الرياض مع اعترافه بمتانة كلام ابن إدريس كيف التزم بجواز اللعب بالحمام من دون رهان. يقول الشيخ الأنصاري مع وجود كل المعززات للتحريم لا وجه للقول بالجواز إلا وجود مخصص. المخصص ما هو؟ لأجل النص على الجواز فيه في قوله عليه السلام لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام. هذا يدل على أن اللعب بالحمام لا يؤدي إلى الفسق، ليس محرما.
الرياض وين قال الحمام؟ يعني شيخ الأنصاري نقلنا نقلة أخرى يعني.
لا لا لا.
الحمام في الأخرى في الكلام.
لا ما هو لاحظ أنت إذا بترجع لأين صفحة 42 وقد صرح الحلي في مسألة اللعب بالحمام بغير رهان.
بالحرمة.
أصلا كل المطلب يعني كلام الحلي وتعليق الرياض وكلام الشيخ الأنصاري في مطلب اللعب بالحمام بغير رهان.
بس صاحب الرياض تكلم عن الكبرى اللي
أعطاه الحلي ولكن يطبقها في المورد.
كل لعب حرام قال. جيد. قال لأنه هذا شاط زين ولو هذا شاط فما ممكن أنه، وهنالك الإجماع أيضا على أنه ليس كل اللعب حرام، فبالتالي إحنا ما نلتزم هذا الكبرى. زين فلعن هنالك اجماع صاحب الرياض رفع يد عن الكبرى ما الحلي صحيح. زين بعد ذلك الشيخ الاعظم لما انتقل وصار لنا على خصوص الحمام شنو الرابط
يعني؟ الشيخ الاعظم يريد ان يقول يا جماعه سيد الرياض التزم بجواز اللعب بالحمام
لوجود اجماع.
ايه طب ما هو الوجه الصناعي لذلك؟ الاجماع لا يكفي. الوجه لا، الشيخ الأنصاري هذا الذي يقول الإجماع لا يكفي. الوجه هو صحيح أن هناك أدلة تثبت إطلاق حرمة اللعب ولكن هناك أدلة تثبت جواز اللعب بالحمام بغير رهان لأجل ذلك فقط. واضح كيف صارت؟
وشدود القول بحرمته مع دعها يعني مو في قبالة إجماع وإنما في قبالة هنالك
رواية.
فبالتالي إحنا نرفع اليد عن الكبرى
في هذا المورد للرواية. لا أننا لا 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 ما الشيخ الأنصاري هو يريد يقبل الكبرى. يقول أنت يا صاحب الرياض لا داعي لأن ترفع يدك عن الكبرى تماما حتى تصلح هذا المورد، لا أنت حافظ على الكبرى وخصصها، ما من عام إلا وقد وصعب خصصها وهناك مخصص. واستدل في الرياض أيضا تبعا للمهذب.
شفنا لأنه هذا السبب شفنا سحبت الكلام إلى صاحب الرياض وقلت أنه كلام خاص في الحمام.
نعم لأجل هذا تبعا للمهذب على حرمة المسابقة بغير المنصوص. استدل في الرياض على حرمة المسابقة بغير ال... إيه؟
أنا
إيه تفضلوا.
لا بس بشهادة من يلعب الحمام
بدعوى وجود ملازمة، لأن البأس بالشهادة إنما يكون من خلال سقوط العدالة، والعدالة إنما تسقط بارتكاب المحرمات. فإذا كان لا بأس بفعل من يفعل هذا الفعل بشهادة من يفعل هذا الفعل يعني ذاك الفعل لا يؤدي إلى سقوط العدالة.
والعدالة ربما نقول بأنه الإدامة والاستمرار.
إيه لا 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 عموما يقول بالأخير على المبنى الذي يقول مطلق ارتكابه مطلق ارتكاب التحريم هكذا. والتعبير بمن يلعب يعني دأبه اللعب مش من يلعب مرة واحدة. يعني هذا حتى يحل لك مشكلة الكبيرة. واضح كيف؟
نعم.
واستدل في الرياض أيضا تبعا للمهذب على حرمة المسابقة بغير المنصوص على جوازه بغير عوض. كيف العبارة صارت؟ استدل في الرياض على حرمة المسابقة بغير المنصوص على جوازه بغير عوض. كيف هذه؟ يعني بالأخير ماذا يريد أن يستدل؟
لو رجع على نفس المطلب اللي جابه ابن إدريس، ما حكم بالشذوذ على ابن إدريس أذعن به.
إيه هذه على جوازه بغير عوض، شو بتصير؟ مستدل له أو غير مستدل له؟
لا، غير المنصوص الذي يجوز اللعب به بغير عوض.
نعم،
حرم المسابقة عليه مطلقا حتى لو كانت بغير عوض.
جوازك
عليه حرمة المسابقة
على بغير المنصوص.
بغير المنصوص على جواز.
أحسنت إخوان، بغير المنصوص على جواز، هذه مع بعضها البعض. لاحظ كيف صارت العبارة، عبارة مهمة.
حرمة المسابقة على ماذا؟
الموضوع كله هذا.
موضوع ما هو؟
غير المنصوص على جوازه.
غير المنصوص على جوازه بغير واضح؟ وإلا موهمة العبارة بالبهلة الأولى تقول لا، يستدل على شيء لا يرضى به.
خصوصا ما لها مش محطوط
عدم.
بس أنا قايل اللي يسوي الأبواب كم
حس إن في فاز.
استدل بماذا؟ واضح إن شاء الله. استدل بما دل على تحريم اللهو واللعب لكونها منه بلا تأمل. يعني قبل بماذا؟ قبل بما قال بأنه شاذ ممن؟
من ابن
إدريس الحلي. الشيخ الأنصاري انتهى من نقل الكلمات، وهذا يعتبر الدليل الأول، المساواة بين حكم السفر وحرمة كل له. يبدأ بعد ذلك بماذا؟ بذكر الأخبار، يقول والأخبار في حرمة اللهو كثيرة جدا. هذه الأخبار الشيخ الأنصاري يعتقد بأنها دالة على حرمة اللهو. يذكر خبر اثنين ثلاث أربع خمس ست تقريبا ثمان تسع روايات يذكر الشيخ الأنصاري. غدا إن شاء الله نتعرض للروايات. حضروا إلى قوله هذا ولكن الإشكال في معنى اللهو. احتياطا نحضره على القاعدة، قد نصل وقد لا نصل، لأن عادة عند الروايات نتوقف شيئا ما. لا، حضروا صفحة 47، رأس الصفحة 47. نقرأ رواية روايتين، لأنه بالأخير واحدة من أهم الأمور التي نحتاج أن نستفيدها أنه هذه الرواية. في الختام بقي دقيقتين ثلاثة، لا يسعنا في مثل هذا اليوم إلا أن نقدم عزاءنا لمولانا صاحب العصر والزمان وللأمة الإسلامية جمعاء بما فعلته شرذمة صغيرة من المسلمين بمخالفة حتى ما يحكم به علماء أهل السنة، فإن علماء أهل السنة لا يحكمون بحرمة بناء القبور وحرمة البناء على القبور وحرمة زيارة القبور وحرمة التوسل بمن في القبر والتبرك بمن في القبر. وترى سيرة المسلمين من قديم الأيام إلى اليوم لا يزالون السنة أكثر من الشيعة يحتفظون بشعر للنبي صلى الله عليه وآله، بقميص النبي، يعني نعل النبي صلى الله عليه وآله، يحتفظون بها بأسرها، يتبركون بها. ولا يزال المسلمون عاما بعد عام، سنة بعد سنة، في سنين متمادية طويلة يزورون النبي صلى الله عليه وآله ويتبركون بقبره ويتوسلون به. فالمسألة ليست بحسب الظاهر مسألة علمية، وهذا الذي أمر بهذا الفعل وقام بهذا الفعل ألم يكن تابعا لأحمد بن حنبل؟ طب ليش أحمد بن حنبل ما قام بهذا الفعل في ذاك الزمان؟ ليش من ورث أحمد بن حنبل مباشرة في الجيل الذي بعده لم يقم بهذا؟ ليش من كان بعدهم لم يقم بهذا؟ إذا واحد قال أن أحمد بن حنبل كان غير مرضي عنه من قبل السلطة العباسية مثلا، ليش ما أحد منهم، يعني فقط الذي استفاق على إقامة السنن وإماتة البدع هو يعني ابن تيمية يعني، وبعده بعد سنوات محمد بن عبد الوهاب، فهؤلاء الذين استفاق كل السنة نائمون. يا أخي ما نتكلم عن الشيعة، الشيعة دعك منهم لا نتكلم حولهم، السنة كلهم نائمون. ألا يقرؤون قوله تعالى في سورة الكهف لنبنين عليهم مسجدا؟ مفسروهم ألا يقولون، ابدأ بالفخر الرازي وغير الفخر الرازي، ألا يقولون بأنه هذه فيها إمضاء لجواز بناء البناء على القبر وبناء مسجد على القبر، بل رجحان ذلك لأن الله تعالى لم يمنع من ذلك؟ هذا كله واضح، وهذا يدلل لك على أن هذه الأفعال وهذه الصنائع إنما هي بغرض هدم الإسلام. فالمسألة ليست مسألة قبر هدم أو مرقد أسقط، وإنما المسألة ترتبط بالإسلام، وأن هؤلاء يرتبطون بمخططات لا يمتون من خلالها إلى الإسلام بصلة، يريدون هدم الإسلام بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. وإلا فما زال المسلمون من قديم الأيام يعيشون معا ولا يقومون بهكذا أمور بين الشيعة والسنة، وكل الفرق الإسلامية تعيش، ودأب علمائنا هو التعاون، ودأب علمائهم هو التعاون في جملة من كبيرة من الأحيان أيضا. فلماذا كان هذا الظرف؟ كل هذا حوله علامات استفهام. وما يسكت المؤمنين في هذا الزمان إلا حقن دماء المسلمين والحفاظ على الحالة الإسلامية العامة التي هي مطلب كل مراجعنا في النجاف وفي قوم، يوافقون عليه ويطلبونه ويؤكدون عليه من لدن أعلامنا الأوائل الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، وصولا إلى المتوسطين كالشهيدين رحمة الله تعالى عليهما، وصولا إلى من قارب عصرنا من المعاصرين حتى كالسيد الأصفهاني سيد عبد الحسن الأصفهاني، سيد عبد الحسين شرف الدين، سيد محسن الحكيم، سيد الخوئي، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، والمعاصرين سيد الإمام الخميني، سيد القائد، سيد السيستاني، كلهم يتحدثون عن هذه الوحدة الإسلامية لأجل حقن دماء المسلمين والحفاظ على مصالح المسلمين وكيان المسلمين العام. ولكن من هنا تستفهم وتشعر بأن هؤلاء مشكلتهم هي هنا، في أن يكون المسلمون معا، في أن يعيش المسلمون معا، في أن يتحد المسلمون في موقفهم السياسي العام، في أن يتحد المسلمون في نظرتهم السياسية العامة، في أن يكون للمسلمين توجه واحد، في أن يكون للمسلمين وقفة واحدة، مع الثوابت الكثيرة الموجودة بين سائر المسلمين. أعاذنا الله وإياكم من شر كل شرذمة تحاول تفرقة المسلمين وتحاول النيل من مقدسات أي طرف من أطراف المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.